أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المثل 22: معونة الظالمين. يقع الكلام أن إعانة الظالمين ومعونة الظالمين هي محرمة أو لا. المصنف يتعرض إلى 3 مسائل منفصلة تقريبا. المسألة الأولى يطرح فيها المصنف هذه القضية، وهي أنه هل تحرم معونة الظالمين في ظلمهم؟ الإنسان يعين الظالم في نفس ظلمه، هل يجوز إعانة الظالم في ظلمه ومعونة الظالم في ظلمه أو لا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية في أنه هل يحرم أن يكون الإنسان من أعوان الظلمة بحيث يشار إليه عرفا ويقال هذا من أعوان الظلمة، هذا نجار الظالم، هذا بناء الظالم، هذا مثلا إلى آخره. هل يجوز للإنسان أن يكون من أعوان الظلمة أو لا؟ ولو فرضنا أنه لا يعينهم في ظلمهم، وبهذا تفترق هذه المسألة عن المسألة الأولى. في المسألة الأولى نتكلم عن إعانة الظالم في ظلمه، ولو لم يصدق على المعين أنه من أعوان شنو؟ من أعوان الظلمة، لأن صدق هذا العنوان لا يكون بأن يعينه في شيء في ظلم واحد أو في ظلمين مثلا، لا يصدق عليه عنوان أنه من أعوان الظلمة. واضح؟ إذن في المسألة الأولى نتكلم عن إعانة الظالم في ظلمه بلا صدق عنوان أعوان الظلمة على المعين، هل هو حرام أو لا؟ في المسألة الثانية لا نفترض الظلم، الإعانة في الظلم، لكن نفترض ماذا؟ صدق عنوان أعوان الظلمة على الإنسان على المعين. لو فرضنا أن هذا الإنسان كان طبيب الظالم الخاص مثلا، عرفا يقال أنه من أعوان شنو؟ من أعوان الظلمة مثلا، هل يحرم على الإنسان أن يكون من أعوان الظلمة بهذا الشكل أو لا؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي أنه هل يحرم معونة الظالمين في الأمور المباحة في غير ظلمهم أو لا؟ ويطبخ له غذاءً، يناوله مثلا منديلا حتى يجسد به عرقه، وهذه أمور إعانة لهم لكنها إعانة في أمور مباحة ليست داخلة في باب الظلم، هذا هل هو جائز أو لا؟ في المسائل في المقام 3. أما في المسألة الأولى وهي إعانة الظالمين في ظلمهم من قبيل مثلا إعطاء السيف له ليقتل شخصا ويظلم شخصا، تهيئة المركب له مثلا ليذهب إلى مكان ويغصب شيئا، وإعطاء العصا بيده حتى يضرب إنسان، إعطاء الدوات والقلم بيده حتى يكتب كتابا فيه ظلم لآخرين، هذه إعانة لهم في ظلمهم، هل هي جائزة أو لا؟ المصنف يقول لا إشكال على الظاهر بين المسلمين في حرمة ماذا؟ في حرمة ذلك. في الأدلة 4، كل الأدلة دالة على ماذا؟ على تحريم هذه الإعانة. أما العقل فواضح، لأن العقل يعتبر الإعانة على الظلم بمنزلة الظلم ويرى أنها قبيحة، فهي أمر قبيح بنظر العقل. الآيات القرآنية أيضا دالة على ذلك، الأخبار أيضا دالة على ذلك، مضافا إلى أطباق الفريقين على حرمة ذلك، وهذا من الأمور المسلمة. بل الشيخ يقول أن هذه الإعانة تعد من الكبائر، والسر في عدها من الكبائر هو ما تقدم من المناط في عد الذنب من الكبائر، وهو أن الذنب الذي يتوعد عليه بالنار وبالعقوبة في الآية القرآنية أو في الخبر الصحيح السند هذا يكون من الكبائر، وإعانة الظالمين قد توعد عليها بالنار في جملة من الروايات التي سنأتينا نقرأها قريبا. إذن لا إشكال في أنه في المسألة الأولى نلتزم بالتحريم بالأدلة 4، هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى. أما بالنسبة إلى المسألة الثانية وهي أنه هل يجوز للإنسان أن يكون من أعوان الظلمة بحيث يصدق عليه أنه يقال كما يقول المصنف أنه نجار الملك، أنه طبيب الملك، أنه خياط الملك، أنه سائس الملك إلى آخره، هل يكون هذا حرام أو لا؟ المصنف أيضا هنا يلتزم بالتحريم ويقول الظاهر أن كون الإنسان من أعوان الظلم من الأعمال المحرمة أيضا، ولو لم يعنهم في ظلمهم واضح، لكن صدق إذا صدق عليه عرفا أنه من أعوان الظلمة هذا يكون محرم. ويستدل على ذلك بجملة من الروايات التي نهت المسلمين عن أن يكونوا من أعوان الظلمة واضح، بل في بعض هذه الروايات أن من سود اسمه في ديوانهم فهذا عليه كذا وكذا من العذاب ومن العقاب. وفي روايات كثيرة سيأتي سنقرأها بعد قليل ذكر فيها عنوان أعوان الظلمة، يعني هذا العنوان ذكر في جملة من الروايات عنوان أعوان الظلمة، ونهي الإنسان أن يكون من شنو؟ من أعوان الظلمة. وهذا يكون خير دليل على ماذا؟ على التحريم في المسألة الثانية، لأنه في المسألة الثانية ماذا نطرح؟ نقول أنه هل يجوز للإنسان أن يكون من أعوان الظلمة أو لا؟ هذه الروايات تقول لا يجوز للإنسان أن يكون من أعوان الظلمة، وهي روايات كثيرة يذكرها المصنف مفصلا. وأما المسألة الثالثة وهي المسألة المهمة في المقام، وهي أنه هل يجوز إعانة الظالم في الأمور المباحة أو لا؟ هذا هل هو جائز أو لا؟ المصنف في هذه المسألة يرى ماذا؟ يرى الجواز ولا يرى التحريم، ويقول الظاهر هو عدم التحريم، وإن كان هناك أخبار وروايات قد يستدل بها على ماذا؟ على التحريم حتى في هذه الصورة، حتى في المسألة الثالثة. لكن المصنف بعد أن يستعرض هذه الأخبار ويبين كيفية الاستدلال بها على التحريم في المسألة الثالثة يناقش هذا الاستدلال وينتهي بنتيجة، وهي أن الحرام في هذه المسألة في أصل المسألة عنوانان، المحرم عنوانان، أحد عنوانين. العنوان الأول الإعانة لهم في ظلمهم، العنوان الثاني أن يصدق على الشخص أنه من أعوان ظلم. وأما ما عدا هذين العنوانين فالظاهر عدم التحريم فيه. هذه النتيجة التي ينتهي إليها المصنف. نقرأها المصنف قال: المسألة الثانية والعشرون معونة الظالمين في ظلمهم. طبعا هنا لابد من الالتفات إلى نقطة لابد أن نبينها قبل الدرس، وهذه النقطة نبهوا عليها، وهو أن المقصود بالظالم لا يراد به الظالم لنفسه، يعني لأن الإنسان حينما يرتكب ذنبين، يعني العاصي حينما يرتكب ذنبين هو يظلم نفسه موتي، لكنه هذا ليس هو المراد، وإنما المراد من الظالم الظالم لغيره، السلطان الجائر والوالي وأمثال هؤلاء، من يظلم غيره هذا هو المقصود بالظالم في محل الكلام. هل تجوز إعانته أو لا تجوز إعانته؟ للإنسان العاصي، العاصي أيضا يظلم لكن يظلم نفسه لأنه يظلم غيره. معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة، بل عن ظالم يدخل في معنى الكلام، أي بل الظالم هو من ظلم غيره، إعانته في هذا الظلم هل هو جائز أو لا؟ سواء كان سلطانا أو كان إنسانا عاديا يتمكن من ظلم غيره، إعانته في ظلمه هل يكون حرام أو لا؟ إنسان يفسد دارا من شخص، ما يشترط في الواحد أن يكون سلطان أو يكون والي مثلا، لا، يتمكن من غصب داره من أخذ شيء منه، هذا ظلم، إعانته في هذا الظلم هل يجاز أو لا؟ حرام بالأدلة الأربعة، وهو من الكبائر. فعن كتاب الشيخ وران ابن أبي فراس قال: قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام، خرج عن الإسلام. هذه الرواية الاستدلال بها على المسألة الأولى تام وصحيح، ليش؟ لأن المسألة الأولى هي القدر المتيقن من هذه الرواية، يعني القدر المتيقن من هذه الرواية من مشى إلى ظالم ليعينه في شنو؟ في ظلمه، هذا خير أدري، القدر المتيقن من هي ما أنه إذا أعانه شنو؟ في ظلمه، هذا قطعا الرواية الشملة. وإنما الكلام أن الرواية هل تشمل ما إذا أعانه في غير ظلمه؟ ليش إطلاق أو لا؟ إذا القدر المتيقن في الرواية هي المسألة الأولى، إذا يصح الاستدلال بها على المسألة شنو؟ الأولى، واضحة اللي أقوله؟ يعني الرواية بعبارة أخرى إما أن تختص بالمسألة الأولى أو تكون مطلقة تشمل حتى الإعانة في غير الظلم،
وعلى كل التقدير أن يصح الاستدلال بها في المسألة الأولى
ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. قال من قال؟ يعني الشيخ ورام. وقال عليه السلام رواية أخرى: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الظلم؟ أين أعوان الظلم؟ أين أشباه الظلم؟ حتى من برأ لهم قلما أو لاق لهم دوات، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. حتى من برأ لهم قلما أو لاق لهم دوات، حتى هذا أيضا يكون قد فعل فعلا محرما. واضح الرواية تكاد تكون نص في ماذا؟ في التحريم في مسألتنا، وهي إعانتهم في ماذا؟ في ظلمهم. لأن هذه الرواية إما أيضا نفس الكلام نقول بها، إما هي مطلقة تشمل بري القلم لهم لأجل أن يكتب ظلما بهذا القلم، وتشمل بري القلم لهم لا لأجل أن يكتب شعرا به. واضح؟ إما مطلقة وإما لا مقيدة مختصة بماذا؟ بإعانتهم في هذه الأمور الجزئية، لكن في ماذا؟ في ظلمهم. إذن إعانتهم في ظلمهم هو القدر المتيقن من هذه الرواية، فيستدل بها على التحريم في محل كلامنا. أي هذا ما له علاقة بعوان الظلمة إلى هنا، يعني الاستدلال يقول ما له علاقة بعوان الظلمة، هو حتى اللي يبريدهم بطلا في ظلمهم واضح هذا يكون قد فعل فعلا محرما ويجتمع في التابوت معهم. وفي النبوي صلى الله عليه وآله: من علق صوتا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها 70,000 ذراع، فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. واضح هذه الرواية أيضا، واضح اللي يعلق صوت من السلطان شو يسوي بالصوت عادة؟ واضح هو ما يسبح بالصوت وإنما يضرب به يظلم به، فهو إعانة له في ماذا؟ في ظلمه. والرواية تكون صريحة في ماذا؟ في تحريم الإعانة له في الظلم. لا هذا هاي النقطة سندينا عليها بعدين، أنا هاي ندين عليها في المطلب في المسألة الثانية. لاحظوا زين. وأما معونتهم في غير المحرمات، هذه معونتهم في المحرمات، وأما معونتهم في غير المحرمات في الأمور المباحة كالبناء والخياطة والنجارة وأمثال هذه الأمور المباحة، فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا، أن الإعانة مطلقا محرمة حتى في غير المحرمات، كبعض ما تقدم سابقا يا بعض ما تقدم. هو الرواية اللي قلنا بأنه وقع احتمال أنها تكون مطلقا، هو الرواية اللي قرأناها شنو كان عنوانها؟ عنوانها ليعينه من نشا إلى ظالم ليعينه، قال مطلق ما قال ليعينه في ماذا مثلا؟ في ظلمه. إذن مقتضى هذه إطلاق هذه الروايات وتحريم الإعانة مطلقا حتى في غير المحرمات. الرواية الثانية أيضا كذلك، كبعض كما تقدم يقول المصنف: فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا، يعني في غير المحرمات الإعانة أيضا تكون محرمة، كبعض ما تقدم من الروايات المطلقة. واضح. وقول الصادق عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب: لا تعنهم على بناء شنو؟ مسجد. على بناء مسجد لا تعنهم عليه، وهذا واضح في أنه إعانة على أمور غير شنو؟ غير محرمة. واضح، وهو منهي عنه فيكون محرم. وقوله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مد بقلم، إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. هذه الرواية الثانية. الرواية الثانية أيضا فيها دلالة على ما يعلى تحريم الإعانة حتى في المحرمات. لماذا؟ لأنه يقول الأمور التي ذكرت في الرواية كلها إعانة في أمور غير محرمة، عقد لهم عقدة وكالهم وفاء، الوفاء على ما قاله عبارة عن الخيط الذي يربط به رأس القربة أو ما شاكل ذلك أو رأس الجونية أو رأس هاي الأمور، هاي يسموه وفاء. يقول حتى هذا عقد عقدة أو هذا الوفاء يقول بأنه أنا لا أحب ذلك لأنه أمون الأمور المحرمة. واضح؟ هكذا يستدل بالرواية. فإذا هذه الرواية أيضا تدل على ماذا؟ على حرمة إعانتهم حتى في الأمور المباحة والأمور الغير المحرمة. لكن المشهور عدم الحرمة، لكن المشهور عدم الحرمة، المشهور إنما ذهب إلى عدم الحرمة باعتبار أنه يناقش في تلك الروايتين السابقتين. لاحظوا الاستدلال بالتحريم في الإعانة لغير الأمور المحرمة، المصنف استدل عليه بإطلاقات الأدلة السابقة، وهاتين الروايتين رواية يونس ورواية منه ورواية الرواية الأخرى رواية ابن أبي عفور. والمشهور يناقش في كل منهما. أما رواية يونس لا تعنهم في بناء المسجد، قالوا بأن الرواية ليس فيها دلالة على تحريم الإعانة في الأمور المباحة، وذلك لأن هذا المسجد يكون من قبيل مسجد الضرار، يعني المسجد الذي يبنيه السلطان هذا يكون مسجدا ضرارا فيكون بناؤه محرما، فالإعانة عليه تكون إعانة على عمل محرم لا إعانة على أمر مباح. ونحن نتكلم عن الإعانة في الأمور المباحة، قلنا بالضبط من قبل أن يناوش لخاولي حتى يمسح وجهه به أو يقطع عوده حتى ينظف سنونه بها، هذا العمل بهذا المقدار هذا محل كلامنا، واضح؟ وأما إعانتهم في بناء مسجد، فالمسجد اللي يبني السلطان هذا مسجد ضرار، هذا مسجد يجتمع فيه المنافقين، هذا مسجد مثلا تنتشر فيه الدعاوى الباطلة وإلى آخره، فإعانته تكون إعانة على فعل المحرم وإن ذكر في أنواع المسجد، لكن المسجد الذي يبنيه السلطان يختلف عن المسجد الذي يبنيه الإنسان العادي. البناء المسجد من قبل السلطان فعل محرم، فإعانته أيضا تكون إعانة على فعل شنو محرم، هذا مو محل كلامنا، احنا نتكلم عن الإعانة في الأمور شنو المباحة، وهذه الرواية ليس فيها دلالة على تحريم الإعانة في الأمور المباحة. هكذا ناقشوا في الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية ما أحب أني عقدت لهم عقدة، فهذه سيأتي مناقشتها، سيأتي مناقشتها بعد قليل. خب نقرأ المقدار. قال لكن المشهور عدم الحرمة، يعني في الإعانة في غير المحرمات، حيث قيد المعونة المحرمة بكونها شنو في الظلم، قيدوها بأنها في الظلم، إذن في غير الظلم في الأمور المباحة لا تكون محرمة. والأقوى يقول المصنف شنو التحريم، لكن شنو مع عد الشخص من الأعوان، هذه المسألة الثانية تجي. الأقوى بنظر المصنف التحريم لكن بشرط أن يعد الشخص المعين من شنو يصدق عليه حرفا أنه من أعوان الظلمة، مع عد الشخص من الأعوان، فإن مجرد إعانتهم على البناء على بناء المسجد ليست محرمة إلا إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له، ولو في خصوص المساجد، حتى إذا كان عد مهندس يبني له فقط المساجد، مع ذلك هو يكون قد فعل فعلا محرما لأنه جعل من عد من أعوان الظلم بنظر العرف، ولو في خصوص المساجد بحيث صار هذا العمل منصبا له من كباب السلطان كان محرما. ويدل على ذلك شنو يدل على تحريم أن يكون إنسان من أعوان الظلمة، يقول يدل على ذلك جميع ما ورد في ذم أعوان شنو، كل دليل أصلا يذكر في عنوان أعوان الظلمة هو يكون دليل على التحريم في المسألة الثانية، واضح؟ لأن هذا الصدق عرفي، احنا قاعد نفترض ان الانسان يصدق عليه عرفا انه من اعوان الظلمة، فايش من الدليل اللي ينهى الانسان عن ان يكون من اعوان الظلمة. وقول الصادق عليه السلام وقول ابي عبد الله يعني يدل عليه كل ما ذكر فيه عنوان اعوان الظلمة، وايضا يدل عليه قول ابي عبد الله عليه السلام في رواية الكاهلي ما من سود اسمه في ولد سابع، قالوا أن السابع مطلوب عباس، يعني في ولد بن العباس وذكر سابع من باب التقية. في ديوان ولد سابع يعني ولد عباس، ولد بن العباس، حشره الله يوم القيامة خنزيرا. من سود اسمه في ديوانهم حشره الله يوم القيامة خنزيرا. وقوله عليه السلام: ما اقترب عبد من سلطان جار إلا تباعد من الله. هذه الروايات المصنف يعتبر أنها دالة على ماذا؟ على أن الاقتراب منهم بحيث يصدق عليه أنه من أعوانهم وأنه من مؤيديهم وناصريهم، حينئذ الرواية تكون دليل على التحريم. ما اقترب عبد من سلطان جار إلا تباعد من الله، طبعا ليس المقصود من القرب والقرب المكاني من السلطان الجائر، طبعا هذا هو المقصود، وإنما من اقترب عليه بحيث عبد من أنصاره من عبيده من خدمه من أعوانه يكون بعيدا متباعدا عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وآله: إياكم وأبواب السلطان وحواشيها، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله تعالى. مضمون هذه الرواية مضمون الرواية السابقة. وأما العمل له في المباحات، هذه المسألة الثالثة، أن يعمل له في المباحات من دون أن يصدق عليه أنه من أعوان الظلمة. وأما العمل له في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك، فضلا أن يعد من أعوانه، لأنه يعد معين إلا في الظلم في ذلك، يعني في الظلم في الحرام، فضلا من أن يعد من أعوانه، فضلا عن أن يعد من أعوانه، فالأولى عدم الحرمة. المثل الثالث ما هي حرمة؟ لماذا؟ للأصل وعدم الدليل. دليل المصنف هو صارت عدم التحريم، صارت الحرمة، صارت البراءة، واضح؟ لكن نصائح البراءة كما هو واضح ليس حتى نستفيد بها إلا بعد إبطال الأدلة الاجتهادية التي يستدل بها على من؟ على التحريم. ولذا المصنف يستعرض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على التحريم في المسألة الثالثة. للأصل وعدم الدليل عدا ظاهر بعض الأخبار، يستعرض هذه الأخبار اللي قد يستفاد منها التحريم، مثل رواية ابن أبي يعفور، هاي اللي قلنا ستجي مناقشتها الرواية اللي نقلها سابقا. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك، ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، وأن لي ما بين لابتيها. لابتيها ما بين طرفيها، والضمير يعود على ما قالوا إلى المدينة اللي هو يسكنها الإمام، تعبير متعارف، وأن لي ما بين لابتيها ما بين، يعني إلى هاي المدينة كلها، إلى هاي البلدة كلها، ما أحب ذلك، وأني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، إلى آخر ما تقدم. هذه الرواية قيل بأنها تدل على ماذا؟ على تحريم إعانتهم حتى في الأمور الماذا؟ المباحة، لأن عقد العقدة وتوكية الوكاء واضح. ومورد السؤال أصلا يدعى إلى بناء يبنيه، ما قل له بناء مثلا في أمر بناء سجن يعتقل فيه مثلا المؤمنون أو أمثال ذلك، لا، بناء عاد نهر يكريم مسنات يصلحها، هذه كلها إعانة في الأمور المباحة، الإمام نهاه عن ذلك فتكون دليل على التحريم. لكن المصنف يتأمل في هذه الدلالة هذه الرواية ويناقش فيها. المناقشات التي تذكر فيها الرواية من جهتين: الجهة الأولى أن الرواية ليس فيها دلالة على الحرمة أصلا، لأن التعبير الوارد فيها يقوله ما أحب، وما أحب ليس فيه دلالة على التحريم، إن لم يكن فيه دلالة على عدم التحريم والكراهة، واضح. فهو إما أن دال على أن يكون دال على الكراهة ما أحب أن أكره، وإما أن يكون شنو، وإما أن يكون مجمل ليس فيه ظهور في التحريم، فالاستدلال بالرواية على التحريم يكون مشكل من هذه الجهة. أي أولا، والمناقشة الثانية في الرواية تقول بأن الإمام عليه السلام طبق عنوان أعوان الظلم على هذا الشخص، يعني هذا الرجل الذي يدعى إلى البناء يبنيه والمسنات يصلحها وأمثال ذلك، الإمام طبق عليه عنوان شنو؟ أعوان الظلمة. ولذا قال بلا فصل إن أعوان الظلمة، واضح؟ طبعا هنا أعوان الظلمة موجودة، هنا موجودة حينما نقل المصنف الرواية سابقا، ولا مد بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. هذه الكبرى التي ذكرها الإمام عليه السلام الغرض منها تطبيقها على مورد السؤال، طبعا مو كبرى أجنبية عن مورد السؤال. إذا الإمام افترض أن هذا الشخص الذي سأل عن حكمه هذا يصدق عليه أنه شنو؟ من أعوان الظلمة. وإذا كان من أعوان الظلمة خب هذا يدخل في المسألة الثانية، لا يدخل في مسألتنا. نحن نتكلم عن من يعقد لهم عقدا بدون أن يصدق عليه عنوان أعوان الظلمة، هل هذا محرم أو لا؟ هذه الرواية ليس فيها دلالة على ذلك. ورواية محمد بن أبي ابن عباسر عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عباسر، بلغني أنك تعامل أبا أيوب وأبا الربيع، هذا من أعوان السلطان الجائرين من الظلمة، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلماء؟ فوجم أبي، ابن يقول أبي وجم لما قال له الإمام ذلك. فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه: أي عذافر، إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به. قال محمد ابن: فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات. هذه الرواية المصنف أيضا يناقش فيها ويقول أنه ليس فيها دلالة على التحريم، لأنه ما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ فوجم أبي فقال يا عبد الله لما رأى ما صبر يا عذاب إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به. قد يناقش في الرواية بأن الرواية ليس فيها دلالة على التحريم كالرواية السابقة، هاي من جهة. من جهة أخرى وهي المناقشة المهمة في هاي الرواية الثانية، أن هاي الرواية من المحتمل قريبا أن عذافر أصبح من أعوان الظلمة بمعاملته مع أبي الربيع وأبي أيوب، أصبح من أعوان الظلمة. والدليل على ذلك أن الإمام طبق عليه عنوان أعوان الظلمة، كيف بك إذا نودي بك شنو في أعوان الظلمة؟ إذن هو من أعوان الظلمة، فإذن هي تثبت حرمة أن يكون الإنسان من أعوان الظلمة، وهذا أجنب عن مع الكلام. ورواية صفوان بن مهران الجمال، الرواية المعروفة مع الإمام الرضا عليه السلام، قال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، الإمام البلي الإمام الكاظم سلام الله عليه، ما خلا شيئا واحدا، فقلت: جعلت فداك أي شيء؟ قال عليه السلام: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون. قلت: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا لصيد ولا للهو، ولكن أكريته لهذا الطريق، يعني طريق مكة للحاج، ولا أتولاه بنفسي، أنا ما أروح إياه، ولكن أبعث معه علماني. فقال لي: يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم، جعلت فداك. قال: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم. قال: من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان وروده إلى النار. قال صفوان: فذهبت فدعت جمالي عن آخرها، يظهر أنه كان عنده أشبه يعني يقدر يحضر الرشيد إلى الحاج، لا عنده يعني مو عنده جمل أو جملان، فبعت جمالي عن آخرها، فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي: يا صفوان، بلغني أنك بعت جمالك قلت نعم. قال ولما؟ قلت أنا شيخ كبير وأن الغلمان لا يقومون بالأعمال. فقال هيهات هيهات إني لا أعلم من أشار عليك بهذا، إنما أشار عليك بهذا موسى بن جعفر عليه السلام. قلت وما مالي ولموسى بن جعفر عليه السلام؟ قال دع هذا عنك، والله لولا حسن صحبتك لقتلتك. وهذه الرواية أيضا قد يستدل بها على التحريم في محل كلامنا، لأنه صفوان أعانهم في أمر شنو مباح، مع ذلك نهاه الإمام عن ذلك. المناقشة في هذه الرواية كما سيذكرها المصنف في هذا الشيء، أن الرواية ليس فيها دلالة على تحريم الإعانة، وإنما الرواية صريحة في حرمة محبة الإنسان علما للظالمين. عنوان حب الإنسان للظالم هذا عنوان محرم وغير جائز. والدليل على ذلك أن الإمام عليه السلام حينما سأله ولما، صفوان سأله ولما، لماذا تأمرني بما تنهاني عن ذلك؟ قال استدل على ذلك بماذا؟ بمحبتهم، لأن لازم إكراء الجمال لهم في هذا الأمر المباح هو أنك شنو؟ تحبهم، تحب بقائهم حتى يخرج ماذا؟ كراءك. قضايا صريحة في أنه الحرم من هذه الجهة، المعنى أنه لو لم تكن قضية قضية كراء، ما بها أجرة، ما بها حب بقاء، إذن ماكو مانع من ماذا؟ من إعانتهم في الأمر المباح. ولذا قال بعض المحنفين بأن الرواية على الجواز أدل منها على من؟ على الحرمة، تكون من أدلة الجواز الإعانة، لأن الإمام ما قال كان يمكنه أن يقول أن إعانة الظالم حرام حتى في الأمر المباح، وإنما قال بأن لازم هذا هو حب بقائهم، ومن أحب بقائهم كان معهم وكان وروده إلى النار. هذه الرواية الأخرى ذهابهم حتى يموتون، هذا ما بي شيء، لو مطيعوا جلدي قدامنا على الممنان ما سكت حرام، أنا ما أحب بقائهم. وما ورد في تفسير الركون إلى الظالم من أن الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه، يعني يمد يده بجيبه ويطلع له فلوس يعطيه، هل مقدار من حب بقاءه؟ هذا يعتبر ركون علما إلى الظالم. طبعا هذا إشارة للآية السابقة، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذا يعتبر ركون إلى الظالم. وهذه الرواية أيضا قد يستدل بها على تحريم أعانة الظالم وحب بقاء الظالم. إحنا الرواية واضحة نبيعا مع كلامنا بالمرة، بل بها دلالة على حرمة حب بقاء شنو الظالم، واضح، وهذا أمر مسلم على الظاهر، لكن هذا أجنبي عن محل كلامنا عن إعانته في أمر شنو في أمر مباح. وغير ذلك مما ظاهره وجوب التجنب عنهم، ومن هنا لأن هذه الأدلة ظاهرة في وجوب التجنب عنهم وحرمة إعانتهم حتى في الأمور المباحة، لما قيل لبعض الناس إني رجل أخي على بالي أنهم بعض علماء العامة اللي بذهني، هاي ما مرت أنا شاهد، إيه أظن من صوفية العامة، إيه أنا أكثرتها ما أظن مرت، مو رواية لا. ومن هنا لما قيل لبعض، لا من عباد مثلا لبعض، قد واحد يخيل أنهم من علمائنا مثلا، لبعض أني رجل أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني بذلك داخلا في أعوان الظلمة؟ فقال له المعين من يبيعك الأبر والخيور، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. وفي رواية سليمان الجعفر المروية عن تفسير العياشي أن الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر، نظر إليهم على العمد من الكبائر. الاستدلال بهذه الرواية يكون بهذا البيان، إذا كان النظر إليهم من الكبائر ومن الأمور المحرمة فإذن إعانتهم حتى في الأمور المباحة اللي هو يستلزم النظر ويستلزم ما هو أجيد من النظر أيضا يكون شنو؟ محرم. لكن المناقشة فيها أيضا واضحة، وهو أن الرواية واضح أنها ليس ناظر إلى عز وجل، ناظر للحب والمحبة، النظر وحده لا أشكال أنه لم يلتزم، ولا يمكن لأحد ومن فقيه أن يلتزم بحرمته أن ينظر إلى الظالم، وإنما مقصود الرواية النظر الدال عن الحب والكاشف عن الحب والود لهذا الظالم، فتكون الرواية من أدلة تحريم محبة الظالمين، وهو نفس هذه الرواية السابقة التي تستحق بها النار. يقول المصنف: لكن الإنصاف أن شيئا مما ذكر لا ينهض دليلا لتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة. أما الرواية الأولى يعني رواية ابن أبي يعفور، فلأن التعبير فيها في الجواب بقوله ما أحب ظاهر في الكراهة، واضح. وأما قوله عليه السلام إن أعوان الظلمة فهو من باب التنبيه على القرب إلى الظلمة. مصنف في هاي العبارة قاعد يذكر مطلب آخر غير المناقشة الثانية اللي احنا ذكرناها. قلنا أن رواية ابن أبي يعفور بها مناقشتين، المناقشة الأولى أن ما بها دلالة على التحريم، ما أحب ليس فيه ظهور في التحريم. المناقشة الثانية أن الإمام افترض أن السائل هو من أعوان الظلمة، ولذا طبق عليه عنوان شنو؟ أعوان الظلمة، هذا خروج عن محل كلامه. مش قلنا مصنف غير يريد أن يكون مناقشة ثانية، يريد يصير مطلب آخر. وحاصل المطلب الآخر أن المصنف بعد أن حمل الرواية على الكراهة، واضح؟ بعد أن حمل الرواية على الكراهة، قال أن الرواية ما بيضر في التحريم أصلا، فقام على الكراهة. بعد أن حملها حينئذ يتوجه إلى هذا السؤال، أنه شنو معنى قول الإمام في نفس الرواية إن أعوان الظلمة كذا وكذا، واضح؟ والحال تتلزم أن كون الشخص من أعوان الظلمة شنو؟ محرم، مو شيء. حينما توجه إلى هذا السؤال حاول أن يدفعه، شلون دفعه؟ قال بأن قول الإمام إن أعوان الظلمة كذا وكذا، الظاهر أن المقصود به مبالغة في الاجتناب. ماذا؟ في اجتناب شنو؟ ظالمين، في أسباب المبالغة. كأن الإمام عليه السلام يقول بأن هذا الشخص اللي يعقد لهم عقدة أو يبني لهم نهر أو يصلح لهم مثنات، هذا ينبغي أن يجتنب عن هذا، واضح؟ ولأجل تحذيره من الدخول في هذه الأعمال جائزة لكنها مكروهة، عبر عنا الإمام بأنه من أعوان الشنو؟ من أعوان الظلمة، لسان من ألسنة المبالغة، واضح؟ وإذا قال إذا يحمل على مبالغة هو لاحظه. وقوله وأن ما أحب ظاهر في الكراهة، قول ما أحب ظاهر في ماذا؟ فظاهر في الكراهة. شاهدنا شلون قال أعوان الظلمة، قال وأما قوله عليه السلام إن أعوان الظلمة إلى آخره فهو من باب التنبيه على أن القرب إلى الظلمة والمخالفة معهم مرجوح، وإلا فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال خصوصا مرة أو مرتين خصوصا مع الاضطرار، كما هو مر السؤال، لأنه شنو بالسؤال بالله أن يضيق به الحال، فمعنى أكو اضطرار، خصوصا مع الاضطرار معدودا. معدودا جواب من؟ فليس من يعمل كذا معدودا من أعوانه، يعني يقول أنه أكو وضوح عندنا بالرؤية في أنه هذا تعبير مجازي، وإلا هو ليس من أعوانه. فحينما يقول من أعوانه من الإمام، لابد أن نحمله على معنى شنو؟ مجازي، وهو المبالغة في المرجوعية. وكذلك يقال في رواية عذافر، يا هو أقرب كلام المصنف لنفس الرواية، كلام المصنف لا أقرب للمناقشة، أقرب من المناقشة على كل حال. هذه شو مناقشة ذكرت أنه إذا تزمنا أن أعوان الظلمة على معنى الحقيقي فالرواية أجنبية عن محل كلام، واضح؟ إذا حملناها على المبالغة يجي كلام المصنف، واضح؟ إذا حملناها على المبالغة حينئذ يجي كلام المصنف، لكن حملها أعوان الظلمة على معنى الحقيقي نافي الالتزام بأن ما أحب ظاهرة في شنو؟ في الكراهة. إذا المناسب لحمل ما أحب على الكراهة وما ذكر المصنف من حمل إن أعوان الظلمة على المبالغة في ماذا؟ في مرجوحية هذا المطلب. أعوان الظلمة من الأخبار السابقة. في زين
هذا يقول وكذلك يقال في رواية عذافر فهي وكذلك اختلفوا في تفسيره انه وكذلك يقال ماذا يقال في رواية عذافر هل يقال المطلب الاول او المطلب الثاني في رواية عذافر لان المصنف في رواية ابن ابي يعقوب ذكر امرين انها ظاهرة في الكراهة والمطلب الثاني انه شنو هذا المطلب اللي ذكره اخيرا بعضهم احتمل بانه اشار الى المطلب الاول انا ايضا ظاهرة في شنو في الكراهة
واضح ولذا اشكل على المصنف بانه الرواية عذافر ليس فيها ظهور في الكراهة كيف تقول انها حالها حال رواية شنو ابن ابي يعفور واضح اما ان الرواية ليس لها ظهور في الكراهة فواضح ما بيها ظهور في الكراهة سيدا قلنا ما بيها ظهور بالتحريم هل نقول بانه ما بيها ظهور بالكراهة ولكن جو الرواية جو يشعر بماذا بشيء اكثر من الكراهة خوفتك بما خوفني الله سبحانه وتعالى به ثم رجوع عذافر مغموم مكروب حتى مات هذا الجو يشعر بانه القضية اكثر من كراهة على كل حال قطعا هي ليس لها ظهور في الكراهة فاذا لا يمكن ان نقول ان رواية عذافر كرواية ابن ابي يعفور فيها ظهور في ماذا في الكراهة الظاهر ان المصنف في قوله وكذلك يشير الى المطلب الثاني يعني يشير الى ان قول الامام في رواية عذافر كيف بك اذا نودي بك في اعوان الظلمة ايضا محمول على من على المبالغة في المرجوحية واضح بنفس البيان السابق وهو ان معاملة عذافر مع ابي الربيع ومع ابي الربيع وابي ايوب هذه لا توجب ان يكون قد فعل فعلا محرما ولا توجب ان يعد من اعوان شنو الظلمة اذا لماذا طبق الامام عليه هذا العنوان قل طبق عليه هذا العنوان لاجل مبالغة في مرجوحية هذا المطلب نفس الكلام نقول ايضا وكذلك يقال في رواية عذافر هذا يصير جواب اول عن رواية عذافر ما احتمال ان تكون ان يكون معاملة عذافر مع ابي ايوب وابي الربيع على وجه يكون معدودا من اعوانهم وعمالهم وحينئذ شنو وحينئذ تخرج عن محل كلامنا قاعد تلاحظون هاي المناقشة ليش ذكر المصنف في هاي الرواية ما ذكر في الرواية ليش بعبارة اخرى لماذا حمل المصنف اعوان الظلمة في رواية ابن ابي يعفور على المعنى المجازي وحمل وقال يمكن حمل اعوان الظلمة في هاي الرواية على معناها الحقيقي ليش سبب واضح وهو انه هناك ذكرت امور بسيطة في الرواية لا يمكن ان نلتزم بماذا بان فاعلها يعد من اعوان الظلمة بنى لهم مسنات اصبح لهم مسنات واضح بل ما صرح به ما عقدت لهم عقدة وكيت لهم مساء هاي امور لا يمكن ان يفهم بانه يعد فاعلها من اعوان شنو من اعوان الظلمة بينما في مسألة ابا الربيع هذه رواية العذافر ممكن ان نفترض ان عذافر صار من اعوان شنو من اعوان ابا الربيع ومن اعوان ابي ايوب ممكن افتراض هذا فحينئذ نقول إذا قلنا أنه صار من أعوانه فالرواية تخرج عن محل كلام واضح هذا وإذا قلنا لم يصر من أعوانهم فلا بد من حمل الرواية علينا على المبالغة في المرجوحية قال ما احتمال أن يكون معاملة عذافر مع أبي أيوب وأبي الربيع على وجه يكون معدودا من أعوانهم وعمالهم وأما رواية صفوان فالظاهر منها أن نفس المعاملة معهم ليست محرمة من حيث ليست محرمة بل من حيث محبة بقائهم وإن لم تكن معهم شنو معاملة هي الكبرى اللي ذكرها الإمام ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أن قوله عليه السلام من أحب بقاءهم كان منهم لا يراد به من أحبهم مثل محبة صفوان بقاهم أكثر من هذا المصنف يقول أن هاي المحبة بقاهم حتى يخرج الكراء يقول حتى هذه محرمة ونهاية مبالغة يعني لا يراد بالمحبة المحرمة هي مثل محبة صفوان لهم حتى يخرج كراء وفي الحقيقة ما يحبهم وإنما يحب كراء يحب الأجر اللي تخرج له واضح يقول أيضا هنا توجد مبالغة وهو أن المحبة المحرمة ليست هذه المحبة لكنه نهي عن هذه مبالغتان في ماذا في التجنب عن الحرام الواقعي لا يراد به من أحبهم مثل محبة صفوان بقاهم حتى يخرج كراؤه، بل هذا من المبالغة في الاجتناب عن مخالقتهم حتى لا يفضي ذلك إلى صيرورتهم من أعوانهم، وأن يشرب القلب حبهم، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن شنو إليها، حتى هذا المقدار من حب البقاء أيضا ترك مبالغة في الاجتناب. وقد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلم قسمان، أحدهم الإعانة لهم على الظلم، والثاني ما يعد معهم من أعوانهم، ما يعد معهم يعني مع الظلمة، بل معه يعني مع هذا العمل يعد شنو من أعوانهم، والمنسوبين إليهم بأن يقال هذا خياط السلطان وهذا معمار السلطان. ولو هو لسه بعد لما بنى على بناية الشبه عند مختل قاعدة، ولو ما بنى على بناية ما اشتغل له، مع ذلك يكون حرام. ليش؟ لأنه عرفا صار من أعوان ظلم. وأما ما عدا ذلك فلا دليل معتبر على تحريمه، ما عدا عنه ما بدي على تحريمه.